بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله. ما حب هذه المرأة منذ أن تزوجتها يا دكتور منذ 35 عاما لم تترك صيام الليل إلا بعذر الشرع. أن لا إله إلا الله لم تحرك لسانها فقط ويدك لم تحرك قلبك وعقلك ودماغه الذي قدم سهامه على أي شيء سابق. أبونا صاحب الطرق أبونا يقسم بالفلاح وإلا أشرك بها. أبونا صاحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أبونا صاحب لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إن في ذلك لإكرام من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الكل في المجالس يقول
دكتور يا دكتور
اخواني نحن كيف نقي قلوبنا من الله
والمحافظه على الطهارة والمحافظه على الاكل ومحافظه السيطره على الكذب والموت
والتفكر فيما بعد
الموت عن الحسد كيف يكون الحسد والغيبه والنميمه سبب مباشر في امراض العضوية من قلبك. انت تسوي كذا يا رسول انت لا تبتدين نعم تبتدين تشفين رفيع تشفين جلس الليل كيف تتبعين هالاشياء قالت انت دكتور وليس انا ابي الواحد عليك خليني في فرضي ولا ما تقول هذا الشيء عندي طيبه وعندي عندي تاخذ القران يعني على الوقت في القران
وننزل إلى القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
عندما تقتل قلوب وعندما تمر ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده قد هلك. إخواني لنعالج قلوبنا بإذن الله. اليهوة الإنتاج الآلامي والتوزيع تقدم كيف نقي قلوبنا من الأضرار.
الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم وأن يجيبني وإياكم على ما نقوم به وأن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل المنان الكريم العفو الرحمن الرحيم كما جمعني بكم في هذا المسجد أن يجمعني بكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. في منتصف شهر رمضان وعندما أقيمت الصلاة في مسجد من مساجد حي السليمانية في صلاة الفجر وعندما قام الصلاة أقام الصلاة المؤذن إذا بمصلي من المصلين يقع من طوله ويختلط المسجد ماذا يعملون به. منهم من قال نذهب به جميعا ونترك الصلاة ومنهم من قال نصلي ثم نأخذه للمستشفى. واقترح عليهم آخر قال بل سيأخذه ثلاثة أو أربعة ونصلي ومن أراد أن يذهب له في إسعاف العسكري فعليه أن يذهب إليه. طريق استيقظ هذا الشاب في 40 من عمره وبدأ بماذا؟ بدأ بلا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر والله أكبر ولا إله إلا الله. وصل الى العسكري بلغه الاخوه وعندما وضعوه على جهاز القلب راوا في قلبه عجبا راوا جلقه لو كانت في جمال لاهلكتها فكيف بهذا الرجل يبتسم بذكر الله يطمئن بذكر الله لا اله الا الله والله اكبر يوجدها وجاء وطلب الاخصائي الاول للقلب وجاء اليه وراى حاله وتعجب من ابتسامته ثم دنا منه فراى ما في قلبه فذهب مسرعا ليجهز غرفه الانعاش الإسعاف يأخذه إليها ويقول الزميل عندما دخلت إليه راجعا وجدته يسر في إذني أحد زملائي سرا فظننته أنه يكلمه بشيء خاص فبعدت عنه ثم ما هي إلا دقيقة أو أقل وإذا بذاك الشاب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يموت فيقول الزميل فإذا بزميلي الآخر يبكي سألته لماذا فبعد أن أفاق من بكائه بعد 3 أو 5 دقائق قال لي يا دكتور فلان هذا الرجل قال لي سلام قلت له ماذا قال لك قال أسرني وهو مبتسم قال والله إني متوقع والله إني أرى الجنة والله إني على خير ثم دخلت أنت فتشهد فمالك سئل عن هذا الرجل على أي شمل هذا الرجل فقيل لزميلنا هذا الرجل كان يسابق المؤذن على المسجد فساعة يسبقه وساعة يسبقه المؤذن والغلبة دائما لهذا الرجل شاب في 40 ما خرج من مسجد إلا تذكر أنه صلى صلاة فنهته عن الفحشاء والمنكر لم يعهد عليه زير نميمة غيبة كذب غش تدليس أو قطيعة رحم أجرى أحد الزملاء عملية ترقيع شرايين لمريض وبعد 6 أيام وقد كان الزميل قد هم بإخراج هذا الرجل في ذاك اليوم لأن صحته طيبة وعندما هم بإخراجه تفاجأ الجميع أن هذا الرجل قد استدعى زوجته وأبناءه وأخوانه وجمعهم أمامه وقال لهم اسمعوا فإني والله متوقع عليكم بكذا وكذا وسامحيني يا أم فلان عن كذا وكذا واعمل أنت يا فلان كذا وكذا ثم استدعى الطبيب وقال له استسمعك واسال الله لك التوفيق فانا متوفى فسامحني وجزاك الله على عمليتي ثم استدعى الممرضين وقال لهم ما قال ثم نام على جنبه الايمن واستشهد ومات هذا الرجل معروف عند الناس بحبه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر معروف بطيبه وحفظ لسانه معروف احسبه والله حسيب حدثني الدكتور جاسم الحديثي وهو استشاري امراض قلب الاطفال في المركز عندنا وهو ثقه احسبه والله حسيب ولا ازكي على الله احدا وكناه احد الاخوه بحمامه المسجد من ورعه وفقار وهذا كان في بريطانيا فكيد به في أرض الإسلام حدثني وقال حدثني شاب زميل لي
فهو ثقة أحسبه والله حسيبه، إنه قد استدعي في ليلة من الليالي لأنه كان مناوبا للكشف على رجل قد مات لكتابة شهادة وفاته، وكما هو المعتاد وضع سماعته على قلب ذات الرجل وسمع عجبا، سمع قدرة المنان العزيز الرحمن الكريم الذي يحيي العظام وهي رميم، ما أن وضع سماعته على جسد ذلك الرجل إلا وسمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيقول وقفت، سألت الممرض هل نحن في صلاة الفجر، هل سمعت أذان؟ قال لا. فرجعت للسماعة فوضعتها عليه إلى أن انتهى الأذان وتوقف القلب وتوقف الصوت. أتدرون من هو ذاك الرجل؟ ذاك مؤذن قد شهد له بأشياء عجيبة. يقال كان يفتح المسجد قبل الأذان بنص، وكان يختم في ثلاث، وكان لم يشهد عليه مرة أنه لم يسبح أو يهلل إذا تركه الناس، لم يكتب، لم يعمل أي شيء من الفحشاء والمنكر، أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أصيب شاب في 17 من عمره بطرف نارية عن طريق الخطأ، أخذته أمه وأباه إلى المستشفى وهم في الطريق. نظر هذا الشاب إلى أمه وهي تبكي، قال أمي 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 لا تحزني، فإني والله على خير، وإني والله متوفى، وإني والله لا أشم رائحة الجنة. وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري بالرياض، كنت في غرفة العمليات، أرسلت له أحد الأخوة، فعندما قرب منه قال له دكتور أيوب والله إني متوفى، فوالله إني لأشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي أن أودعهما. يقول الزميل ارتفع شعر رأسي، تلعثم لساني، امتلأت عيناي بدموع، لم أعرف كيف أرد، فرجعت للوراء، ذهبت إلى أمه وأباه، أجروا قبلهما ودعهما ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد صلاة المغرب وفي مسجد المستشفى وبعد أن أنهيت عملياتي في ذات اليوم، قابلت الأخ ضياء مغسل الموتى في المستشفى العسكري وهو على خير أحسبه والله حسيبه ولا أذكر عن الله أحدا. قال لي نفس القصة وزاد عليها، قال أنا والله من ذكرت أصابع يده من الشهادتين، وأنا والله من مسح العرق من على جبينه، وإن فيه دراوة لمعهدها بالمتوفى، وإن في وجهه نظارة لم أرها في وجه المتوفى قبل. سئل أباه على أي شيء ابنك هذا 17 عام يرى موقعه الآخرة فهو ما زال معنا في الدنيا، يشم الجنة بمسكها وريحها وريحانها فهو ما زال في إسعاف المستشفى العسكري بالرياض. سئل على أي شيء ابنك هذا فقال كلاما عجبا، قال ابني هذا منذ بلغ وهو متعهدنا لصلاة الفجر ومسؤول البيت عن تضحية الناس، ابني ذات هذا منذ بلغ وهو صاحب قيام ليل، ابني هذا منذ بلغ وهو في الروضة في المسجد، ابني هذا منذ بلغ وهو محافظ على حرص تحفيظ القرآن، ابني هذا في الصف الثاني ثانوي علمي من الأوائل. الساعة 7:45 اتصل بي الإسعاف وقال إن هناك مريضة أصيبت بجلطة في قلبها، نريدك أن تأتي فتراها. فجئت مسرعا وما أن وصلت إلى باب الإسعاف إلا ساعة وتوقف قلبها، فبدأت بالتدريج، وبعد دقيقتين من التدريج إذا بها ترفع يدها، تفتح عيناها كأنها تنظر لأحد في السماء، وتخاطبه بقوة وحرارة وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فأتوقف، ثم توقف لي وأبدأ بالتدريج، فتعيد الكرة الثانية. فأتوقف، وفي المرة الثالثة رأيت عجبا، رأيت قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم الذي يحيي العظام وهي رميم. رأيت تلك المرأة بعيني، وكان معي الدكتور عبد الجبار. رأيتها تتشهد وترفع يدها وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا بعيني تقع على جهاز القلب الموصل بقلبها، وأرى قدرة المنان العزيز، قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله. خرجت إلى زوجها معزيا، ذكرت له القصة وظننته ما ظننت، فرد علي بكل بساطة: يا دكتور، أنا لا أستغرب. كيف لا تستغرب؟ أنا لا أستغرب. لماذا؟ قال: منذ أن تزوجتها يا دكتور، منذ 35 عاما، هذه المرأة لم تسر قيام الليل إلا بعذر شرعي. الساعة 7 صباحا دخلت باب الإنعاش، فإذا بستة أبناء بررة يقابلونني ويقولون: إن أبانا يحتضر، لو سمحت يا دكتور خالد، نريدك أن تأتي وتلقنه الشهادة. جادلتهم فجادلوني على من يلقنه الشهادة ومن هو الأولى بهذا، فأقنعوني أن أقوم أنا بتلك المهمة. ذهبت إليه، طلبت منه، وقبل أن ألقنه الشهادة، وقبل أن أنطق، نظرت إلى جهاز القلب الموصل بقلبه، فوجدت ضربه 35 العالي، والواطي 18، ونبضه 25. رجل يحتضن، دنوت منه، قلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله. فحرك يده وحرك لسانه. هذا الرجل له شهران قد توقفت كلا ورئتا، فتصيب بجلطة في دماغه، وتعطل قلبه، ولكن مع لا إله إلا الله حركته. لم تنتهي القصة. رأيت العجب، رأيت الممرضة ميري، وإذا الكافرة إذا بها تقول لي: دكتور جبير، انظر انظر إلى الشاشة. فأنظر قدرة المنان العزيز الرحمن الرحيم، نظرة أصبح 115، ضغطه 125 على 85. علمت أن هذا الرجل، أن لا إله إلا الله لم تحرك لسانه فقط ويده، بل حركت جميع أركانه وجوارحه، قلبه وعقله ودماغه الذي قد انتهى بالجلطة. فعلمت، أحسبه والله حبيبه، أن هذا الرجل على خير. فطلبت من أبنائه أن يقرؤون عليه شيئا من القرآن، لأنه يحس بمثل الله فيذكروه به. وقلت لهم: قد يموت في نصف ساعة أو ساعة. فماذا جرى؟ قدرة العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم، استمر أبناؤه يقرؤون عليه القرآن، أبناؤه الستة بالتواصل 4 ليال و3 أيام لم ينقطعوا أبدا أبدا حتى أتموا عليه النصح. ثم توفاه الله. سألت أبناءه: على أي شيء أبوكم هذا؟ قالوا: أبونا صاحب القرآن، أبونا يختم في 3 وإذا أشغل في 5 ولا يتعدى 7. أبونا واحد لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. أبونا صاحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حدثني زياد وأخوه حمد وهما مغسلان الموتى في المستشفى العسكري بالرياض، وهما أحسبهما والله حسيبهما ولو يبكي على الله أحدا من أهل الطاعة والالتزام. حدثاني وقال أتانا رجل متوفى بالسبعين من عمره من أهل كتاكا، وكنا في ذاك الوقت ليس لدينا في المرسلة شيء من الطير أو ما نطير به الناس، حتى الكافور والسدر لا يوجد عندنا، فاضطربناها من المستشفى ولم تؤمنها مكتب التمويل. فيقول سألت أبناءه، والكلام لحمد، سألت أبناءه هل عندكم شيء من الطيب لأبيكم؟ قالوا لا، احنا من سكاكا وما عندنا شيء أبدا. فيقول والكلام لحمد بدأت بالغسل وما أن لامس الماء جسد ذلك الرجل المسن إلا وفاحت رائحة من أطيب أنواع الطيب. أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة، أزيد الماء فتزيد الرائحة. تعجبت وقد ذهبت إلى أخي ضياء وكان في المكتب، قلت له تعال لتساعدني، فلم أقل له شيء. جاء وما أن دخل المغسلة إلا وشمت تلك الرائحة، قال مت لطيب طيبت؟ قلت لا، انظر فصببت الماء فذاحت الرائحة. فسألت أحد أبنائه يدخل فدخل فتعجب، فأنا هل طيبتم أباكم شيئا قبل أن يموت؟ قال لا، إنه في الإنعاش أسبوعين وفي الثلاجة 36 ساعة فلم نطيبه. قال هل أنتم طيبتموه؟ قلنا لا، المهم أننا انتهى غسله ونشرناه ثم قلبناه في كفنه، وما أن لامس كفنه إلا وفاح من الكفن رائحة مثل الأولى. فكفناه وأخذ أبناءه وذهبوا به. ويقول الأخ ضياء فتبعت أبناء سألتهم على أي شيء أبيكم هذا؟ وانظروا ماذا قال. قال ابن أبي هذا منذ عرفت نفسي في سكاكا وهو آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يرى منكرا إلا وغيره بقدر الاستطاعة، ولم يرى معروفا إلا ودل عليه بقدر الاستطاعة، بدين وتودد وسماحة وأنا. كنت في إجازة وكنت أراجع بعض الأبحاث في بيتي، وكانت الساعة الثانية ليلا، فجاءني هاجس خاطر أن أأخذ أوراقي هذه بحري وأتمه في المستشفى، ولم تكن لي عادة. فأخذت أوراقي وذهبت إلى المستشفى ودخلت قسم المسالك البورية، وما أن دخلت قسم المسالك البورية إلا وقابلتني في الساعة الثانية والربع ليلا، إلا وقابلتني تلك الممرضة وقالت لي دكتور جبير، دكتور جبير هناك شخص يحتضر، تعالى وصلي عليه على طريقتهم. وهي كانت فنلندية كاثوليكية. قلت لها ما اسمه؟ قالت محمد. كم عمره؟ قالت 40. ما به؟ قالت به سرطان في المثانة انتشر في جميع أجزاء جسمه حتى وصل إلى دماغه، وهو مغمى عليه من مدة شهر لا يحس بشيء في غيبوبة تامة. قلت لها كم نبضه؟ قالت نبضه العالي قرابة 30 والواطي لا أحصيه. كم نبضه؟ قالت في 15 يقل أو يزيد. ذهبت إليه بحثت وكانت المغريب أني ذهبت إلى تلك الغرفة التي قالت لي الممرضة، رجعت إليها مسرعة، قلت لها لم أجد شخصا يحتضر. قالت إنه هنا. قلت لم أجد شخصا يحتضر. وجدت جميع المرضى ولم أجد فيهم واحدا يحتضر، فأخذتني إليه وماذا أرى؟ ماذا أرى؟ أرى شابا يشع النور من وجهه، شابا ملأ وجهه ببياض وحمرة، وزين وجهه لحية سوداء، من يراه لا يظن أنه محتضرا. وعندما نظرته لأول مرة كنت أظنه مستلقيا نائما، فلم أظنه محتضرا. دنوت منه، قلت له: محمد؟ قال: نعم. قلت: كيف حالك؟ قال: بخير والحمد لله. قلت: قل لا إله إلا الله. فقالها ثم مات. تعجبت الكافرة: كيف هذا؟ من لا نبل أو ضعيف أمر يقول بهذه الطلاقة كلمات وأتحادث إليه؟ فقالت لي: هل لا كلمت أهله؟ قلت: نعم، أنا من أريد أهله. أخذت التليفون وكلمت أهله، فرد أخاه، قال: أنا في شقة مخروشة أمام المستشفى العسكري بالرياض، سوف آتيك الآن. فجاءني وسألته بعد أن ذكرت له قصتي، أني كنت في بيتي أذاكر وانسقت له انسياقا ليلقنه الشهادة. فما أمر أخيك؟ أتدرون ما أمر أخيك؟ أمره عجب. قال: أخي هذا منذ عرفته وهو لم يغتب أحدا ولم يسمح لأحد أن يرتاب في مجلس الوقت. كان لي قريبه 30 من عمره، أصيب بالسرطان في الدماغ، ذهب إلى الولايات المتحدة للتطبق، وبعده لم يكتب له الشفاء، فجاء إلى المستشفى العسكري بالرياض، ثم جلس فترة، وقبل أن يموت بثلاثة أسابيع أو أربعة أغمي عليه، وقبل أن يموت بليلتين رأيت في وجهه عجبا، عيناه قد خرجت من مكانهما، أما قد كبر 10 أضعاف، شفتان كبيرتان متشققتان، خد بالخدان متشققة، لا تستطيع أن تنظر لوجهه، بل أجزم أن أكبر أعدائه والحاقدين عليه لا يستطيعون أن ينظروا إلى وجهه. علمت أن أجله قد دنا، أو ظننت أن أجله قد دنا، فطلبت من الممرضات أنه إذا بدأ في الاحتضار أن يتصلوا بي بدلا من أن يتصلوا بأهله، فترد والدته فيزعجوها بوفاته. فعلا في يوم الاثنين الساعة 6 صباحا اتصل بي المستشفى وقال: إن قريبك الفلاني يحتضر. جئت، سألت الممرضة كم ضغطه؟ قالت لي: العالي 25 27، والواطي أعتقد أنه 12 أو 13، لا أستطيع أن أحسب. كم نبض؟ قالت: تحت 30. دخلت إليه فماذا أرى؟ أرى وجه محمد النافع الطيب من سنة قد فاتت، كأني لم أرى وجهه من ليلتين، وذاك المنظر رأيت عيناه وقد رجعت إلى مكانها، وأنفه وقد عاد كأنه طبيعي، ووجهه وشفتاه وتلك الابتسامة المرسومة على شفتاه. تعجبت من أمره، دنوت منه، قلت له: محمد؟ قال: نعم. خالد؟ قلت: نعم. قلت له: كيف حالك؟ قال: بخير والحمد لله. قلت له: اشهد ان لا اله الا الله. فتشهد شهاده كامله كانه جالس معي جلوسا عاديا، ثم توفى الله. وبما انه قريبي بدأت أبحث على أي شيء كان له هذا من حسن الخاتمة أحسبه والله حسيبه ولا أزكي عن الله أحدا، ولم أجد جوابا شافيا. وبعد سنة قابلت أباه في مناسبة خاصة ذكرت له القصة أو ذكرته بالقصة، فبعد أن امتلأت عيناه بالدموع نظر إلي وقال: أبا محمد يا ابني هذا غريب. لي غريب؟ قال: منذ عرفته وهو لا يعرف الحسد ولا الحقد، لا يعرف، لا يمكن أن ينظر ما في يد الناس، لا يمكن أن يقول لي، لم يقل من حياته. يبقى من حقية الزال والمعطيك، يبقى ليس هو الزال لا المعطيك، ولا يمكن أن يكون في قلبه بل حق محزن على واحد. بعد هذه المقدمة أبدأ محاضرتي، وقبل أن أبدأ ما هو موقفنا من هذه القصص الذي لا أقول قال وقال، ولكني أقول قلت وسمعت، وإن عنعنت فأعنعن عن رجل واحد ثقة ومن حصلت له القضية بعينها. ما هو موقفنا؟ أترك هذا السؤال لكم للإجابة عليه، ولكن محاضرتي ما هي سبل الوقاية من أمراض القلوب؟ كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ الكل في المجالس يقول: يا دكتور كثرة الجلطات، يا دكتور كثرة التهاب الصمامات، يا دكتور كثرة الخفقانات، يا دكتور كثرة الوخزات، يا دكتور كثرة الآلام. فما السبب إخواني؟ نحن السبب. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ ما استطعت أن أجمعه، وعدوا معي فقد تجمعون أكثر مني، فقد جمعتم 21 سببا لهذا الأمراض. كيف نقي قلوبنا من الأمراض؟ نقيها: واحد، المحافظة على الصلاة، اثنين، المحافظة على قراءة القرآن، البعد عن الغيبة، البعد عن الحسد، الأمر بالمعروف، ذكر الموت والتفكر فيما بعد الموت، المنافسة في أعمال الآخرة، الإيمان بالقدر الخير والشر، استصغار الأعمال واستعظام الذنوب، النفس اللوامة، التعفف عما في أيدي الناس، السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، المحافظة على الأكل ومحاربة السمنة وعدم المبالغة في الأكل، السيطرة على السكر، السيطرة على الكوليسترول، السيطرة على التهاب اللوزتين والحلق خاصة عند الأطفال، البعد عن ما حرم الله من دخان وخمور ومخدرات، المحافظة على أعضاء الجسم وخاصة الأسنان، ممارسة الرياضة. أما آخرها فقد تستغربون: الالتزام بقواعد المرور. سوف تقولون: يا أبا محمد كيف هذا؟ كيف المرور تقي بأمر الله بالأمراض العضوية؟ وأنا أقول: هذه ما تركتها عليكم، إنما هي كيف نقي نفسنا من الأمراض العضوية. سوف أبسطها وأسأل الله أن يعينني على ذلك. كيف الصلاة تقي القلوب من الأمراض العضوية؟ أقول لكم: ألم يقل المولى جل تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن يصلي الصلاة فقد كان له ثواب، منع عن الفحشاء والمنكر. وتارك الصلاة يا أخوان كالذباب يقع على كل فاجر، فقد يكون شارب الخمر ويؤذي قلبه، شارب دخان ويؤذي قلبه، شارب المخدرات ويؤذي قلبه، وقد يكون صاحب غيبة ونميمة وحسد لأنه لم يصلي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأما ما ذكرت من الثلاث الأول فتعرفون أنها مما لا شك فيه أنها سبب مباشر في الأمراض العروية والقلب. وتسألونني كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العروية للقلب؟ أقول إن صاحب الغيبة والنميمة والحسد في قلق في محنة لا يرتاح، ويصاب بأمراض عدة أغلبها الخفقان. ألم تزيد هذه الأيام أمراض الخفقان في مجتمع أمة محمد؟ ألم تزيد تلك منظمات القلب في قلوب أمة الإسلام ما سببها؟ ثم ثانيها، ألم يقل الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا صليت صلاة موجع تطمئن قلبك وانشرح صدرك ورخصت عندك الدنيا واهتميت بالآخرة وجعل الله الدنيا أقل شيء عندك وجعل الله الآخرة أكبر همك. ومن وصل إلى هذه المنزلة فقد ارتاح قلبه ولن يأتي ابن جبير لعيادته. تقولون كيف هذا؟ كيف؟ تضرب لنا أمثلة، تضرب لنا شيء من أمثلتك. أقول أضرب لكم إثنان. جاءني رجل بعد صلاة العشاء وقال إن زوجتي صلى معي العشاء في المسجد، وقال إن زوجتي مصابة بالسرطان وضيق الصدر، أريدك دكتور تشوفها. قلت بكره بكرة الساعة ما تجيب ما شاء جابت فحصة سونا للحصة فلم أجد بها شيئا في القلب. قلت لها تعالك يا أخي أنا بسأل خمسة أسئلة. قالت نعم. قلت أنت تشتكي الخفقان في القلب؟ قالت نعم. قلت عندك القولون؟ قالت نعم. قلت عندك وجع في الروماتيزم في المفاصل؟ قالت نعم عندي موعد مع دكتور المفاصل. عندك وجع في المعدة؟ قالت نعم عندي موعد مع دكتور المعدة. عندك وجع في القلب والرأس والصداع؟ قالت نعم عندي موعد مع دكتور الأعصاب. عندك وجع في ضيقة الناس التنفس؟ قالت نعم عندي موعد مع دكتور الصدر. قلت لها أختي تريدين أن يشفيك الله؟ قالت نعم. قلت لها سوف أسألك سؤالين أو ثلاثة. قالت ما هي؟ قلت لها أتصلين الصلوات الخمس في وقتها؟ قالت نعم ما عدا الفجر أحيانا. قلت لها أتذكرين الله في الصباح والمساء؟ قالت لا. ألك ولد من القرآن؟ قالت لا. أتقومين الليل؟ قالت لا. أتوترين؟ قالت لا. قلت لها أتريدين الشفاء؟ قالت نعم. قلت سوف أكتب لك روشدة، ولكنها من العزيز المنان الرحمن الرحيم كتبها لعباده، فالكيس منهم من يحفظها. قالت نعم. قلت تقومين قبل الفجر قليلا وتصلين ما يفتح الله عليك، ثم تصلين الفجر وتذكرين الله بأذكار الصباح وتقرين القرآن تأخذين منه وردا ثابتا، ثم تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها إذا دخل وقتها، ثم تحفظين لسانك عن الغيبة والنميمة. فقالت هذا صعب يا دكتور. قلت حاولي فوالله ما اتجه للمنان العزيز الرحمن الرحيم احد الا سببها. بعد ثلاثه اسابيع يا اخواني جاءني زوجها بعد صلاة العشاء أيضا سألته عنها فضحك وقال شجبت جميع النواعي شفاها الله وجزاك الله خيرا أبا محمد. لا والله أنا ما عملت شيء إنما هي امرأة فيها خير وصلاح عرفت تقضيها لتقصيرها فكان هذا. أما الأخرى فتكلمني عليها أحد الأصائل وما أن جلست هي وزوجها إلا وبادرتني بكلمة تقول يا دكتور
تعبت
يا دكتور
تعبت
ليش تعبت؟ رحت الدكتور الثاني والدكتور الثاني والدكتور الثاني والدكتور أنا أمر على دكاترة ماشي
تعبت.
طيب تشتكي من خفقان ضيق الصدر كسل وهن في العظام قلت له طيب ما يقول أخير أرسلتها البحث بعد 4 أو 5 أيام جاءتني نظرت إلى بحثها وجدتها سليمة 100% مثل أنت سليمة 100% لكن أنت عندك مشكلة أنت تسوي كذا قالت لي أنت لا تغتابين نعم تسوي كذا نعم تتبع تشفين قالت لي أنت وشيئا جاي كذا تتسعين هالأشياء قالت أنت دكتور ولا شيء أنا أبي بعض عليك صلي في الأرض ولا مصر طلع على العين. المهم بعد أسبوعين علمت من طريق القريب هذا أنها ذهبت إلى أحد الزملاء في جدة ودفعت 5,000 و6,000 ريال الكشف وبعدها من الكشف الآخر 3,000 وبعدها في بريطانيا وبعدها في أمريكا تبحث عن العلاج والعلاج عند رب الداء والدواء. كيف القرآن يحمي الله به قلوب عباده من الإصابة بالأمراض العضوية؟ إذا قرأت القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيطمئن قلبك وينشرح صدرك وتعلم أنك تخاطب ربك فيذهب سقمك ولا تأتي لابن جبير في عيادته. إخواني 60% بل 70% ممن يرتادون على العيادة أسبابهم أنهم فرطوا في حق الله وما يرجع بعضهم إلا ويشكون وما يعاند بعضهم إلا ويذهب كما ذهبت تلك المرأة. الغيبة الحسد والنميمة كيف تؤثر؟ كذلك تؤثر صاحب الغيبة والنميمة يا أخوان يكون عينه مثل مسبحات وغير ينار هذا لا ولا كذا ولا كذا ولا كذا وهذا ليه وشو لبن هذا العمارة هذا وشو لبن هذه وكيف وين جاب القروش منه؟ فيدخل نفسه في دوامة قلق فيصبح ما نسميه في الطب تايب اي يا شلالك والتايب اي هذا الفريقين هم أكثر عرضة هم أول سبب للإصابة بالشرايين التأذية. كان رجل أستاذ في الجامعة من هؤلاء وعلومكم بماذا يعمل يجري بل يمشي أظن ساعة ونصف اليوم يسبح نصف ساعة إلى ساعة يوميا يتمرن على الحديث قليلا حاجب نفسه يخاف من ماذا؟ أن يصاب بجلطة القلب وعمره قد تعدى 45 قليلا وإذا به يصاب بأسوأ شرايين أمراض شرايين نظرت إليها في حياتي جئت إليه وقلت وين قال يا دكتور أنا هذا شنو جتني إلا المرض هذا أجري وأروح وأسوي 3 ساعات ونصف يومية في عرض هذا شنو جتني؟ قل أأنت قلق من أجل ذا؟ قال نعم. قلق من أجل هذا؟ قال نعم. أنت تعبر كذا؟ قال نعم. إذا أنت تعرف إيه أنت من ما يسمى القلقين، لأنك لم تعرف الله حقا. فالقلقين يا أخوان من هم أصحاب النميمة والحسد والحقد ومراقبة الناس والظلم، هؤلاء تحت اسم التايب اي بيرسوناليتي او القلقين القلق. والقلق هو اول اسباب واهم اسباب الاصابه بالشرايين في الناس ما تحت الخمسين من عمرهم. الامر بالمعروف كيف ينهى او يقي الامر بالمعروف عن الامراض العضويه بالقلب؟ اذا انت امرت بالمعروف، الاصل اللي قائم عليه الامر المعروف غير ان الشرع هو الاصل وهو الخيريه للامه، لكن ما الذي يقوم عليه هو طرد الانانيه. حب للناس ما تحب لنفسك، تسمو بذاتك لتسعد غيرك. اذا وصلت الى هذه الدرجه هانت عليك الدنيا، فهان عليك ما فيها، وذهبت لخالقها وبارئها، فأصبح أكبر همك ربك ثم كتابك. أما إذا كنت من الذين قد أهمتهم نفوسهم ويروا الخير ولا يدلون الناس عنه، ويروا المنكر ولا ينهون الناس عنه، ويقول أنا الحمد لله طيب ما لي محل، فهو قلق في نفسه ولا يحب الخير في نفسه، فيكون ما ينطبق عليه طيب اي ذاتنا الذي وهو القلق الزائد عن الجنه. وانظروا لهؤلاء الانانيين تجدونهم في القلق، انظروا قد تجد قريبا لك اخ او قريب او جار ما عليه الا من نفسه جاهز الى مستوفى، تجد القلق في داخله وتجد اكثر عرضه للامراض والمصائب. اما الإيمان بالقدر خيره وشره فهو أصل المؤمن وهو ميزان المؤمن، فمن يكون الإيمان بالقدر خيره وشره في ارتفاع فلا تهمه الدنيا بما فيها، يعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فيرتاح. ما جاء جزء، ما جاء مبلغ، فيكون ايش بعيد عن تايب اي بيرسوناليتي، بعيد عن القلقين. والله يعرف انه يلزم ان شاء الله عليه انه يفعل الاسباب، بل يجتهد، ويجب ان يكون من المؤمنين الاقوياء لينفع الدين، ولكن اذا ما جت معه هذه يعرف ان الله سبحانه وتعالى لم يقدرها له، فيقول الحمد لله. وإذا جاءت مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا راجعين ربنا، الحمد لله هذه من الله، ولم تكتب لي ذلك، أو لم يكتب لي هذا الولد، أو لم يكتب لي أن أخذ هذا الرزق، فهو في نشوة لأنه مؤمن بالقدر خيره وشره، فلن يكون من أصحاب القلقين طيب بسر. وقد رأيتم يا أخوان الأمة الآن كيف هي في قلقها، الواحد إذا ولد ولده هو مولود له شهرين ثلاثة، يا أخي شلون ذا الولد يدخل الجامعة؟ كيف ندخل الجامعة؟ كيف نسوي به؟ كيف نوصله؟ كيف نشربه؟ أي جامعة؟ أي كلية؟ ندخل عسكرية ولا واسطة؟ نفسي قلق دخلنا فيه، ثم نسأل لماذا آباؤنا قليلين الإصابة بالأمراض، بأمراض القلوب، ونحن هذا حالنا. بالأمس ثمانية في ليلة واحدة لم نستطع إدخالهم، امتلأت الحياة من أمراض القلوب، والسبب تايب اي بيرسوناليتي، السبب القلق، السبب عدم الإيمان بالقدر خيره وشره، السبب الغيبة، الحسد، الحقد، السبب نستحي أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فكيف لا تصاب قلوبنا بأمراض، وكيف لا نقلق، وكيف لا نكون من تايب إيبرت التي كيف لا نكون من أصحاب هذه الأمة. ذكر الموت وكفى بالموت واعظا اتصل بهم تلك وقال إن مريضك الفلاني قد خرج. قلت الحمد لله لعملية بكرة خرج. قلنا الحمد لله الله ما قدر لنا سوى العملية. بعد أسبوعين أو ثلاثة جاني هذا الولد لقيته يتمشى حول العمليات. كان السكرتير حقي ترى بواحد يدور كتبه خليته. لقيت شاب عمره 19 سنة قال أنا فلان فلاني تذكرت بك أنت اللي هربت؟ قال نعم. قلت اللي هربت؟ قال والله خفت من الموت. قلت ليه خفت من الموت؟ قال لأني ماني مستعد إلى وليه ما أنت مستعد إلى انظر ماذا قال. قال النفس والهوى والشيطان. قلت طيب طول عمرك متى ودك تموت؟ كانت روحك علي يا دكتور يعلم الله اني لست ضعيف ولين مات لكن متى ودك تموت؟ انا قال مو بيدي لي على كيفي. بس انت الان معترف ان اعدائك الحقيقيين هم المسيطرين عليك. متى ودك تتفاهم عند اعدائك تخليهم على جنب وتقول لانك انت لو بسالك الان ودك تدخل الجنه ولا النار؟ كان قلت الملك فرد ابي الجنه. طيب عملت لها؟ قلت لا اعدائي الثلاثة سيطروا علي. متى ودك تموت؟ قال لي دكتور انا ترى يعني انا في قلق. انتم قلتوا لي خطورة العملية 2% خذ انحش لاني فعلا انا فصلي ما سوي شيء خذ تموت. قلت يبغى تضمن تطلع من البابية؟ قال لا قلت اخلاقي قصص. قلت له رحت الواحد في صلاة كان كسلان في الصلاة أو من الساهين الساهين يعني يصلي لمجاملة أو في رمضان. فذهبت له يوم الثلاثاء عصرا وناقشة في الصلاة وبعد أن جادلني وجادلته وجادلني وجادلته قلت له يا أخي قال لي يا أبو محمد كان اللي جاي موضوع الصلاة انسى الموضوع ألف ابن حلال ما يجوز ابن حلال تموت باسر ولا عبا ولا لا. لا أنا عمري 40 سنة الآن وأبوي واصل 90 وجدي واصل 100 إن شاء الله لقيت أبو 60 صليت جادلت جادلت فالشيطان ونفسه وهوى سيطروا عليه فتركته قبيل المغرب. يوم الاربعاء الساعة 10 مساء اتصل بي احد الاخوة قال لي يا ابو محمد ترى ان شاء الله نصلي على ابو فلان ليالي كنت عندي يوم الثلاثاء بكرة الخميس. شو اللي صار؟ قال صار راح من الطريق منطقة شبية يوم الاربعاء عصرا فمات في الطريق. اخي هذا اراد كمل ليتوب 20 عاما امهله للطول شديد العقاب كم 20 سنة. ذهبت. فلذا اخواني لا تفكرون مشكلتنا يا اخواني ان نفكر بصحتنا بسننا بصغرنا بعافيتنا ثم اذا رحنا نشوف واحد من المستشفى ظننا انه هو اللي بيموت احنا اللي بنحيا ثم يخرج الواحد ويموت في الشارع صدمات او يموت من خفقان كما مات احد الاخوه من اسبوعين او ثلاثه ذهب ليعود مريضا في الانعاش فمات عند باب الانعاش. في رجل مسلم عمره 85 عاما حتى وقفت كلى وضعف قلبه وعدا شديدا 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 واصيب بجنبة في دماغه وحالته ورئتاه تعبانه. جاءني اخصائي القلب او استشاري القلب وقال لي يا دكتور سوى هذا العملية للرجال ما عندنا حل بها. ففكرت فقلت لعلي محتسب أجرا ولعله يسبح أو يهلل يوما أو يومين وأشاركه أجرا. ثم توكلت على الله وكانت نسبة خطورة وفاته أكثر من 95%. فطلبت من موظفين الدخول أن يضعوا لي حالة صغيرة خطورتها قليلة جدا 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 حتى تكون حالة طويلة ومعقدة وحالة صغيرة حتى لا أجهد نفسي فماذا كانت النتيجة. المحيي من الله، المميت من الله وليس ابن جبير، والمقدر من ربي. كانت النتيجة أن هذا المسن صاحب 95% 95% الوفاة يخرج من غرفة العمليات طيبا مشافا الساعة 12 بالطبع. وهذا الشاب الذي لو رأيته لقلت أنه لاعب كورة نسبة وفاته أقل من 0.5% لديه صمام يريد أن يصلح التصليح فقط يخرج الفجر متوقيا من العمليات. انظروا فلا تغرقوا حياتكم قصة ووقفة. أما القصة فهي ذهبت مرة معزيا لرجل قد توفى الله ابنا في ثانية ثانية، وما أن ذهبت إليه وجدت ذاك الرجل المحتسب كأن لم يمت له أحد في تسبيح وتهليل. ثم حمدت الله أني رأيت من أمة محمد على مثل هذا الاحتساب. وبعد 7 أشهر أو 8 ذهبت إلى ذاك الرجل نفسه فقد مات أخوه في أولى جامعة، ووجدته عجبا، وجدته باكيا ساخطا، كلما سكت دقيقا بدأ بالبكاء دقائق. عجبت من أمره فأخذته على جلد وقلت عجبا لأمرك عجبا لأمرك، يموت ابنك فيكون هذا حالك من الاحتساب ويموت أخوك ويكون هذا من الصحوة. فبكى ثم بكى ثم بكى وقال أبو محمد أبو محمد ابني ما أحسبه الله حسيب على طاعة على صلاة وصيام، وكلما تذكرت تذكرت قبره بأمر الله أحسبه والله حسيبه روضة في من رياض الجنة. أما أخوي ما وهو على معاصي بل لا يصلي، فكلما ذكرته فكلما ذكرته فكلما ذكرته ذكرت قبره وقد أصبح حفة من حفر جهنم. كلما ذكرته فذكرت تلك الحية السوداء تلف على جسده تلف على جسده. كلما تذكرته ذكرت الملائكة وهم في المطارم فوق رأسه. فكيف تراني لا أبكي؟ والله ما بكيت على قدر الله ولا سخطت من قدر الله، وإنما بكيت على حال أخي. قلت له غفر الله لي ولك فوالله إني حزين منذ 30 عاما على صديق لي مات على هذه الحالة كل ما ذكرتها. أخي لماذا لا نستعظ بغيرنا ونضع الموت أمامنا؟ وسؤال ووقفة. كم منا جالسين من زار المقابر في آخر 10 سنوات للاستعانة وليس للعزاء وأن يعمل؟ كم منا يا أخوان من إذا دخل المقبرة ولو كان ذاهبا مشاملا أو طالبا لأجر في تعزية وعندما دخلها وقف جسمه وارتفع شعره ثم بكى وتباكى عندما نظر لقبر من القبور وليس لتلك المقابر. كم منا ذاك الرجل؟ كم منا يا اخوان ذاك الرجل؟ للاسف يا اخوان نحن اذا ذهبنا الى المقابر للمجامله ننسى ثلاثه اشياء. ننسى او ينسينا الشيطان يكسبه قلة الإيمان وأننا وضعنا الموت خلفنا لم نضعه أمامنا. نسينا ننسى أن نذكر الذكر الذي يقال لأهل المقابر. كنا داخلين بيوت الحوش. ثانيا ننسى التباكي والبكاء ونتذكر أنا في هذا الجبل وانا على هالذنب على هالغيبه او هالنميمه او هالظلم اجتزيني. كم منا ذاك الرجل؟ كم منا من يفعل المواقف لردع نفسه وتوبتها؟ اخواني اسالكم سؤالا اخيرا في المولد. كم منا يا اخوان من اذا لبس ثوبه الابيض تذكر الكفن فبكى وتباكى؟ او كم منا يا استاذ من اذا جاءت والبست طفلها ثوبه الابيض بكت او تباكت لانها تذكرت الكفن ثم قالت فيه ربي اعني على التوبه اعني التوبه من ذات الذنب. صلاه ما يعلم بها الحال، خشوع ما يعلم بها الحال. يا رب يا كريم يا منان يا رحمن يا رحيم شب علي قبل ان اعصر هذا الموت وعني على الشوفة وعني على المحافظة عليها. كم منا ذاك الرجل وكم منا ذاك تلك المرأة؟ اخواني نسينا الموت الا ما رحم ربي وضعناه وراءنا فكانت الدنيا. أسأل الله أن لا تكون أكبر همنا، ولكن هذا هو حال بعضنا. فلذا أصيب بالقلق، صرت من ينسى الموت، يعني في بال أنه هو يجلبك، خلاص صار يلهث وراء الدنيا، يلهث 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 يلهث، فيصاب بالقلق ويكون من صايم إيه سنة لكن. يكون من أصحاب المخلصين ويكون تحت الخمسين 60% منهم يجيهم يا خفقان يا أمراض. إخواني قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخواني عندما تقسو القلوب تمر وعندما تمر تمر، ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده قد هلك. إخواني لا يموت قلبك أو يمر قبل جسدك. هذه الآية عندما سمعها القاطع قريب قاطع طريق جاء ليسرق رجل قد قام يتعبد الله في نصف الليل وهو على الجدار، فهذا العابد نطق بهذه الآية التي تزلزل العباد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال وهو على جداره بلى والله آن بلى والله آن بلى والله آن أتدرون من هو؟ إنه الفضيل بن عياض رحمه الله. كان قاطع طريق فعندما سمع هذا به أصبح من أئمة الفقهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أخواني، عندما يكون الشيطان قرينا يكون القلب مريضا. مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على جماعة يغنون وفيهم مطرب بارع ذو صوت حسن، فمسكه على من جلبابه وقال: يا زادان، والله لو قرأت القرآن لكنت أنت من أنت. ثم ذهب عنه. فقال زادان: من هذا الرجل؟ لأنه مطرب، ما يعرف إلا مطربين. من هذا الرجل؟ قالوا: هذا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله. قال: صاحب رسول الله يقول لي: يا زادان، إن قرأت القرآن فأنت من أنت؟ فراحل. قال: أعدها. عندما عادها ذهب إلى أمه واستأذنها وذهب إلى مالك رضي الله عنه وقرأ عليه الحديث وأصبح إماما من أئمة الحديث. إخواني، لنطبق قلوبنا بذكر الله، لنعالج قلوبنا بذكر الله. ولكن هناك شرط: هدى لمن؟ للمتقين، لأصحاب الروضة، لأصحاب قيام الليل. لا تقول واحد في الإنعاش في الإسعاف بين الضائع وكذا: قلت يا أخي، قال أنا عندي ضيق وعندي وعندي، قلت يا أخي اقرأ القرآن. قال: أنا أحلى الوقت في القرآن، أنا أقرأ ليل ونهار ما أنفعني. قلت: أنت تصلي كذا؟ لن ينفعك، لأن الله سبحانه وتعالى في أول سورة وفي أول آية من أول سورة: هدى للمتقين. إخواني، التوكل كيف يقي بأمر الله من الأمراض الأولية؟ قبل أن أتكلم عن التوكل أريد أن أسأل نفسي وإياكم سؤالا، ثم ضع علامة لك على هذا السؤال لترى ما هو موقع من هذا التوكل. هل أن ابن من أبنائك أو أمك أو أختك أو أخيك ممن يمس قلبك قد وقع في الأرض؟ فمن منا ذاك الرجل إذا حدث هذا أمامه من الوهلة الأولى سمى الله واسترجع، ثم إن كان في البيت صوت غريب أدى الأمر وأمر أحد أبنائه أن يسوق به السيارة وأخذه في الطريق، وهو في الطريق قرأ عليه الفاتحة سبعة وقرأ عليه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يهديك سبعة، ثم جعل السيارة ذكر في ذكر كأنه في مسجد، ثم إذا وصل الإسعاف سلمه للطبيب، ثم أمر زوجته وقال لها: اذهبي وتوضئي وصلي ركعتين يطمئنك الله ويشرح صدرك، ثم ذهب وتوضأ وصلى ركعتين، ثم أتى إلى الطبيب قال: يا دكتور، إن شاء الله اشفع على الولد. قال: هذا الولد الحمد لله يسترجع الدنيا، الحمد لله ضبطناها. ولا ما في شيء، فمنا لا نستشفى. إخواني، إن وضع الإسعاف مزري. يأتي من يأتي بابنه أو أخوه أو أمه: يا دكتور انقذنا، يا دكتور، يا دكتور اجلك، يا دكتور تكفى تكفى يا دكتور. أين ربي دكتور؟ لا بأس أن تفعل الأسباب، ولكن أن تتعلق بها وتكون هي همك وتنسى الرب المنان الكريم الشافي المعافي. هذه ما نفتقده. اذهبوا إلى الإسعافات لترون أمة محمد ماذا تعمل. يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم، وهذا الكلام قد نقلته عن العلامة الكبير ابن القيم لتصرف يجب على المسلم أن يتذكر أن هناك أمر مهم عليه يتفلح به قبل أن يبدأ بالعلاج، علاج أقوى من أي علاج مادي ذكر أو لم يذكر بعد، عرف أو لم يعرف بعد، ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته مع ربه. فإن القلب متى ما اتصل برب العالمين وحاله الداء والدواء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية المادية. وقد علم أن الأرواح متى قوية وقوية النفس تعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال يا أخواني، كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب يا أخواني بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح عليه والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتقييد عن المفروض. فإن هذه الأدوية جربتها الأمم ووجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لم يصل إليه علم الأطباء. إخواني يقولون يا ابو محمد سلام الامر صحيح نظري طيب، كيف نطبق؟ طبق بسيط، لكن يحتاج ايمان، يحتاج ايمان بالقدر خير وشر. اخي كم منا من الجالسين او من غير الجالسين من لم يستجد من الابتلاء اللي يتلاه اخي، صاحب السكر، صاحب الضغط، صاحب اي مرض مزمن او غير مزمن، بل صاحب الصداع قبل ما تاخذ الحب او الحبتين، انت عندك عبادات من الموجوده عندك نسوها الناس لان ما تجدها، عندك التوكل والرجاء والاستغانه والاستغاثه والرجاء والتوكل والانطراح والتذلل، كل هذه عبادات تمتع بتعبد الله بها قبل ما تعمل حبة السكر أو حبة الضغط. ابكي وفداك يا معين يا كريم يا شافي يا معافي، اللهم اجعل هذه سببا في شفائي واشرب المويه. وتخيل بل تأكد وابزم أن الشافي الله. خلت ماذا؟ كسبت خمس عبادات أو ستة؟ إذا عندك ثلاث مرات حبوب كل مرة كذا. إخواني كم منا صاحب السكر إذا جاء يضرب الإنسولين جاء في باله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشوكة يشاقها المؤمن يؤجر عليها، يتوقع أن هذه يا رب لا تحرمني أجرها، يا رب لا تحرمني أجرها. الحال ماذا نحن عليه؟ تسأل عن رجال يا ابو فلان شو اخبار السكر؟ الله مش الخير. شو اخبار الضغط؟ والله انا من تردي في تردي وضعه ماشي الخير، خاصه عند مرات ذاك الدكتور. شو اخبار كذا وكذا؟ في نقصان. شو اخبار ذي؟ اعوذ بالله. اين الانسان؟ هذه حالتنا. ادركت عن الله بالطفل يبلغ من العمر سنتين وبعد يومين الولد شحليلة قاعد بجانب أمه ما عنده أي مشكلة، وإذا به يصاب بنزيف شديد من القبضة الهوائية ويتوقف قلبه لمدة 45 دقيقة ويترجع حاله. ثم أتيت إلى أمه قلت لها ما قلت، وقلت إن ابنك هذا دماغه أعتقد أنه راح فمات دماغيا لأن 45 دقيقة وقلبه ما اشتغل إلا بعد 45 دقيقة تلقاني أظنه والله أعلم أن كذا. أتدرون ما مرض عليه؟ قلت الحمد لله، اللهم اشفه إن كان الشفاء خيرا لا تركني. أبيها قصية، أبيها تسوي شيء، أبيها أن يتنفس. وبعد 10 أيام بدأ ابنها يتحرك، وبعد 12 يوما وإذا به يصاب بنزيف آخر كما أصيب الأول ويتوقف قلبه كما توقف المرة الأولى. وقلت لها ما قلت لها وردت علي بكلمتان الحمد لله. ثم ذهبت لمصحفها الأزرق فقرأ عليه ولا تجد ولا هذا. وتكرر هذا المنظر 6 مرات. وبعد شهرين ونصف وبعد أن سيطر الإخوان في الفقرة الهوائية صين فقرة الهوائية على النذيل، فإذا به يصاب بخراج في رأسه تحت دماغه لم أرى كثرة، وحرارته تكون في 40 و41. فقلت لها ابن الشبان لنصار بموت، قالت الحمد لله اللهم إن كان في كفائه خيرا فاشفع يا رب العالمين. وذهبت وصافت عني بمصحفها الصغير، وبعد اسبوعين او ثلاثه شفى الله ابنها. ثم الجاف بعد ذلك اصيب بفشل كلوي كاد ان يقتله، فقلت لها ما قلت؟ فقالت الحمد لله اللهم ان كان في الشفاء خيرا لك فاشفع. وبعد 3 أسابيع شفاه الله من مرض الكلى، وبعد 1 أسبوع من الشفاء إذا به يصاب بالتهاب شديد في الغشاء البلوري حولين القلب، وصديد لم أرى نزل فتحت صدره حتى بان قلبه ليخرج النبيذ الصديد. فقلت لها ابن الجبار مرة واحدة، قالت الحمد لله. وبعد 6 أشهر ونصف وإذا بها يخرج ابنها من الإنعام، لا يرى لا يتكلم لا يسمع لا يتحرك، كأنه جثة هامدة وصدره مهدوح وقلبه يرى إذا نزع الغيار. وهذه المرأة لا تعرف إلا الحمد لله. وإذا كان واحد منكم سألني عن ابنها فهي قد سألتني أبدا 6 أشهر ونصف لم تسألني سؤال يا دكتور شلونه يا دكتور مهما طار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم اشفع إن كان الشفاء خير الله. وتقرأ القرآن عليه. المهم بعد شهرين ماذا حدث؟ خرج ابنها من المستشفى يسبقها مشيا سليما معافى كأن لم يصب شيئا. لم تنتهي القصة لم تنتهي القصة لم تنتهي القصة. فكان العجب بعد 1.5 سنة إذا بشفتي الحي يقول لي إن هناك امرأة ورجل وطفلان يريدون أن يسلمون عليه. جد وإذا به ذاك زوج تلك المرأة الذي كلما أراد أن يتكلم ويسألني قالت اتكل على الله. فلم تسيطر على نفسها فقط ولكنها سيطرت على زوجها، لأنها رمت حبالها وتوكلها وذللها وانصراعها على الحي الذي لا يموت الذي يحيي العظام ويعطيها. رأيت ذلك مريض هذا وقد أصبح ذو 4 سنوات وعلى حسها ولد عمره يمكن 3 شهور أو 4 شهور. قلت لزوجها مازحة ما شاء الله هذا رقم 10 ولا 12. فضحك وقال اسمع الله قال يا دكتور هذا الثاني لأننا جلسنا 17 سنة في عقب نبحث عن علاج فرزقنا ربي هذا الولد ثم ابتلانا به فرزقنا ربي الشفاء فهو المنان الكريم. امرأة تنتظر 17 عاما وتذهب إلى بلاد العالم للعلاج ثم يأتيها مثل كهذا ثم يصاب بما يصاب ثم تصدر. أتدرون من احترمها؟ أتدرون من يأتي لها بالأكل والشرب والشاي الممرضات الكافرات لأنهم يحترمونها ويهابونها، لأنها كما قالت لي إحداهن هذه مرأة عندها مبادئ، عندها قوة شخصية على من، ولكنها لم تعرف أن عندها قوة إيمان. قصصي كثيرة في هذا المجال، ولكن لا أدري إلى أين أقف. وأذكر لكم قصة واحدة خفيفة من 5 أو 6 قصص على التوقف. جاءني أحد الأخوة وقال لي سوف نعمل عملية كذا وكذا، فقربنا ودخلنا المستشفى، وبعد المستشفى جيت بعد 3 أيام من العملية، والعملية هذه من أدهى العمليات فيها ألم عجيب. المهم جيت في ساعة خروج المريض بعد 3 أيام أدور أشوف أي مسكن للألم ما أخذ، ولا شيء ما أخذ ولا مسكن للألم. اشتغلت في كذا سنة، سألت الممرضة قالت لي أنت وين؟ هذا عندهم بعد ساعة ونصف ما جبته أو ساعتين قام يصلي واضحا. كيف قام يصلي واضحا؟ يعني الساعة 12:30 قام يصلي واضحا؟ قلت لها أما أنا فرأيت المغرب واقفا. الأمر ما فكر فيه كثير. بعدين الأخوان كفروا علي من المستشفى لأنه هو يعمل معنا من المستشفى. يا خالد أنت مسوي درجات سحر للطويلة. يا أخوي ما كان نسوي عملية. أخوي يسوي واحد يقول أخوي يسوي عملية 3 أسابيع يلا يتحرك. وهذا ما كان فيه شيء سويته له. فكثرت القيل وقال عليه. فقلت لابد ان يكون فيه امر شيء، فاخذت نفسي وزرته في بيته، وبعد ان انصرف الناس من بعد صلاه العشاء مسكت على جنب قلت له فلان قل لي ما امرك الان فيما تعلم، يعني انا اتحمل كثير اتحمل كثير. انت تكلم طبيب، انت كما قالت الممرضه كنت الساعه 12:30 تحت دوره المياه فتوضعت وقضيت واقفا، وانا رحيت في المغرب وصليت واقفا، وخرجت من عندنا يوم الخميس وصليت الجمعه في المسجد، ورآك من رآك فان لم يجد شيئا فعلى اي شيء من انت كرهنا. فقل اسالك بالله ان تخبرني. فقال اسالك بالله ان تذكر اسمي ما دمت حيا. قلت لك هذا. قال يا محمد انا يوم في ليله العمليه هذا الرجل بس اعطيكم قضيه، مو قضيه، قضيه الايمان لازم يكون مبني قبل التوكل. ما يجي بس كذا واحد يقول انا بتوكل، مثل طالب يقول انا واحد من الثانويه يقول انا بدخل كليه الطب ولا كليه الهندسه بجيب 97 وهو يلعب في الشارع طول عمره. التمني غير الرجاء. الرجاء أن تتمنى وتعمل ما تتمنى، أما التمني تتمنى حق رجع الرجل تتمنى على كيف. المهم هذا الرجل أعرفه أنا منذ قبل الحادثة 7 أو 8 سنوات، لم يقدم دنيا على دين قط أجلا أنت فك الكتاب ومشى. عنده أم واضحة ما يتبعوني إذا كنت الدنيا الدين الدين مبدع مهما كان. كانت أموره واضحة لقضية الصلاة، لا يقدم عليها شيء ولا تبدأ بشيء إلا بشيء يعني من الضرورة من الضرورة لها، ولكني لم أرى في يوم من الأيام تقدم دنيا على دينها. المهم ذكرنا بشيء عندي يعني يجب عملية. عاهدت ربي ألا أأخذ مسكن علشان أخلي الآلام يمحو الله بآلام بهذه الآلام بعض من ذنوبي فيغفر الله لي بها كما وعدني كما وعد الرسول عليه السلام كما ذكر الرسول عليه السلام. كتاب شريفة قال يا أبو محمد لو أنك أنت حسيت بدبوسة أنا حسيت، لم أحس بشيء قط. فأسأل المنان الكريم الغفور الرحمن كما محى عني ذلك الألم أن يمحو عني ذنوبي التي تقصرت بذلك الألم له سبحانه. انطراح، تذلل، التجاه، توكل صادق، وكانت النتيجة لأن ربي أكرم الكرماء، لأن ربي هو الكريم المنان المعين الشافي المعافي. المهم أن ننطرح له. إخواني، إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العضوية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، ومعظم مسببات القلوب العضوية إلا أن يكون جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريطه في بدنه، إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة. تقولوا لي اثبت، اثبتها من ابحاث من سبقونا في هذا العلم من الارض. اخواني، اثبتت جميع الابحاث الطبيه التي لا تقبل الجدل ان هناك اسبابا معينه ومعروفه بعينها وراء امراض الشرايين، وقد اطلعت على اكثر من 40 بحثا علميا تناقش اسباب امراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي: واحد، الوراثة. اثنين، القلق. القلق، الدهون، السكر، الدخان، الضغط، الخمور، السمنة. الوراثة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنفسكم فإن الأسهل السائل في كل شيء. إخواني، أبنائي، أما التدخين وما أدراك ما التدخين، فالتدخين أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره، يجب أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن التدخين حرام، وذلك للقطع بضرره اليوم. ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره، وذلك للأسباب الآتية: واحد، توفر ورد سعره. اثنين، عدم اقتناع كثيرا من متعاطيه وحرمته، وذلك بسبب توفره السهل في الأسواق. ثلاثة، عدم وجود قانون يمنع الأماكن العامة. أربعة، عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بإنكاره على المدخن، لأنه أمر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال في نظرهم، مع أن الفتوى به فيه حرام شربه وبيعه وحرام مكسبه. أخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الشرايين مسؤولية كاملة لما هم تحت سن 50، فقد دلت الأبحاث التي أجريت لهؤلاء المرضى أن معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم أسباب أخرى للمرض ما عدا التدخين، والتدخين يعجل بأمراض الشرايين للذين لديهم أسباب أخرى للإصابة بالمرض كأسباب وراثية أو أمراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من أن يصاب المريض بعد سن 60 لو لم يكن مدخنا، أصيب تحت سن 40 لأنه يدخن ولديه أسباب أخرى كالكوليسترول أو الضغط أو الوراثة. إخواني، إن التدخين مسؤول عن أمراض الرئة والمعدة والأسنان واللثة، تصلب الشرايين وتصلب شرايين المخ وجلطة الدماغ وشرايين الأطراف. وإن السجارة يا إخواني تسبب أكثر من 14 نوعا من السرطان. إخواني، إن التدخين، وهذا مو من عندي، هذا تقرير منظمة الصحة العالمية من 6 أشهر، التدخين يقتل في بلادنا في آسيا 1 كل 10 دقائق، وقتل في آخر 10 سنين في أوروبا 60 مليونا. سبب موتهم المباشر كان التدخين، هو السبب الأول لموتهم. أخواني، إن السموم التي تطلقها تلك السجارة كثيرة وكثيرة، لا حصر لها ولا عد، وتحتاج إلى محاضرات. وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على هذا الضرر، الواضح للترتيب، فإذا حاربوه محاربة جادة في جميع المجالات، وذلك برفع سعره ومنع تناوله من الأماكن العامة وحصره في بلاد الغرب على ما فوق سن 18. أخواني، إن الموضوع طويل وأكتفي بهذا الإيجاز عن التفصيل، ولكن لي بعض المشاهدات التي شاهدتها في عملي أود أن أجيدها لكم بما يلي: واحد، أمراض الشرايين تحت سن 50 90% منهم مدخنين. السبب الأول عندهم، هذه ينقلوها عني، عمل 14 سنة في القلب، 90% من رأيه تحت سن 50 عندهم شرايين، 90% منهم مدخنين. أمراض الشرايين تحت 40 جميعهم مدخنين. السبب الأول، ما عندهم أسباب أخرى، أنني لم أرى امرأة واحدة تحت 50 إلا واحدة عملت لها عملية، امرأة واحدة فقط عند النساء في تلك العصر من 20 سنة كان التدخين عندهم نادرا. أما الحال الآن فالله به عليم. لم نشاهد، أنا جئت من المستشفى عام 1400، من عام 1400 إلى عام 1406 لم أشاهد مريضا واحدا به جلطة من أهل النجم أو الجنوب أو بادية المملكة، واحد مريض. اليوم كما قلت لكم البارحة، 8 كلهم من أهل هذه البلد ينتظرون دورهم، وكلهم بهم ذبحات، 5 منهم تحت 40، والخمسة كلهم مدخنين. المرضى المصابين بالشرايين يا اخوان، لا يكتفي الدخان ان يعدم شرايين القلب، فهو يعدم شرايين الساقين. لدي مرضى قد رقعت شرايينهم وبعد فتره قطعت اطرافهم، وواحد منهم لم يتعدى 40، والاخر قطعت نصف معدته، اخذت رئه من رئتها بعد ان اجريت له عملية بالشرايين بعد سنة في إجراء العملية، وعمره لما أجريت له العملية 31، ولما شيلت بعد ذلك 32 سنة، وكان يدخن وعمره 13 عاما. أخواني، الشيشة أجهى وأمر، ينطبق عليها ما ينطبق على التدخين، ويزداد عليها واحدة، فهي الناقل الأول من أسباب النقل المباشر لمرض الكبد الوبائي. أخواني، بعد هذا المحاضرة كل واحد منا يتمنى أن يكون قلبه ماذا؟ قلبه سليم. فصاحب القلب السليم يرتاح في الدنيا ويرتاح في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله المولى الكريم الرحمن الرحيم ذو الطول شديد العقاب، ربي رب السماوات والأرض، خالق كل شيء، بارئ كل شيء، حي قيوم، يحيي ويميت، أن يجعل قلبي وقلوبكم سليم في الدنيا والآخرة، لنتمتع بالآخرة ونتمتع بأمر الله في الدنيا. والله من سلم قلبه نجا وهو الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يريني في أولادي ولا أولادكم أخوها، وأسأله سبحانه أن يحييني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة مجاهديها في سبيله، وأن يميتني وإياكم على لا إله إلا الله والسنة شهداء في سبيله، وأسأله سبحانه أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم، وأن لا يريني ولا إياكم مكروها، وأن لا يكون من ذريتي أو ذرياتكم أو ذرار المسلمين من يعصي ربه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصم أولادي وأولادكم وأولاد المسلمين من التدخين ومن الشراب ومن الخراب ومن الزنا ومن اللواط ومن القمار وأن يبعدهم عن الأشرار ويقربهم من الأخيار ويحبب إليهم الدين ويشرح قلوبهم بلا إله إلا الله ويجعلهم من أهل كتابه وحفظته. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وأعتذر منكم من الإطالة وأسأله سبحانه لا يضيع أجري ولا أشركم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. الحمد لله رب العالمين.